وعن إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. واللفظ لمسلم، وفي لفظ له: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذه الأحاديث أولا مشروعية الدعاء واختيار الجوامع في الدعاء، سواء طلب المرغوب أو طلب النجاة من المرغوب، فهذه الأربع من أخطر شيء على العبد: عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. من أخطر العقوبات التي لا يطيقها الإنسان البشري. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهن، وقال: تعوذوا بالله من أربع، ثم ذكرها، فهي مستحبة وليست واجبة، إنما الواجب التشهد في الجلوس الأول والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، وما عدا ذلك من السنن المستحبة لما فيها من الفضل. ثانيا، في الأحاديث دليل على أن تحليل الصلاة التسليم، ولا يخرج العبد من صلاته إلا بتسليمتين على الصحيح: عن اليمين وعن اليسار. وقال بعض أهل العلم: إن الأولى واجبة والثانية سنة، أي ما كانت عن اليمين هي الواجبة، وما كان من الثانية التي عن يساره سنة. وعلى هذا القول أن من سلم عن يمينه ثم انصرف ولم يسلم عن يساره تكون صلاته صحيحة. وعلى رأي جمهور أهل العلم أن المصلي لا يخرج من صلاته ولا تتم صلاته إلا بالتسليمتين، أن من ترك الثانية وصلاته باطلة، أو أحدث قبل التسليمة الثانية فصلاته باطلة فلا بد من إعادتها، أو تكلم بكلام عامدا خارجا عن الصلاة بطلت صلاته. وهذا هو القول الحق، أن التسليمتين كلتاهما واجبة، ولا يجوز الاقتصار على التسليم الأولى وترك الثانية أبدا. وإن قال به بعض العلماء من أهل الاجتهاد والنظر، فقد يجتهد الإنسان ويخطئ وخطأه معفو عنه فيه وله أجر، والمصيب له أجران. وأما زيادة وبركاته فهذه وردت في السنن بشرد صحيح، إلا أنه لم يعمل بها الناس كثيرا كغيرها من السنن والواجبات، بل عمل الكثير الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو العمل الذي مشى عليه الناس وتتابعوا عليه. وأما زيادة وبركاته وإن كانت واردة إلا أنها العمل بها قليل، فمن قالها مستندا إلى هذه الرواية لا حرج عليه، ومن اقتصر على ما دام عليه الناس وهو الاقتصار على وبر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهذا قد أخذ بما عليه جمهور العلماء. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ أجر على تعليم التجويد؟
نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وإن استغنى عنه واحتسبه احتسابا لوجه الله فهو أفضل، لكن إذا أخذ أجر على تعليم القرآن وما يتعلق به كالتجويد لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لولي المرأة أن يمنع زوج ابنته من الزواج عليها خوف الإضرار بها؟
أن يمنع من؟
أن يمنع زوج ابنته من الزواج عليها خوف الإضرار بها.
هذا لا يملكه الإنسان، أبو البنت المتزوجة لا يملك أن يمنع زوجها، ولا يجوز له أن يستعمل الأساليب الأخرى التي ربما تفضي به إلى خط ابنته والزواج بغيرها. لكن إن رأى هذا الوالد بأن ضررا سيلحق ابنته يشير إشارة، فإذا تزوج الرجل ولحق الضرر المحقق بابنته فلها الحق أن تطلب الفصل ولا تستسلم للضرر الذي لا تطيقه. أما يعني توهم وجود ضرر ثم يعمل إلى منعه من شيء أباحه الله هذا لا يصح ولا يجوز.
وإذا كان شرطا في النكاح، إذا كان شرطا في النكاح،
إذا
كان شرطا في النكاح ألا يتزوج عليه،
ووجب عليه أن يوفي، فإن لم يوفي فليصرخها وليتزوج أخرى.
أحسن الله إليكم. من تونس يقول: هل الأفضل الاستمرار في دعوة من وقع في بدعة أم هجره؟
ما دامت الدعوة تنفع ويسمع لها ويصغي فيواصل الداعية دعوته للمبتدع، وأما إذا رأى لأنه ينشر دعوته البدعية ولم يسمع للنصيحة فالهجر له أفلح، يهجره لعله ينزجر ويعلم الناس عنه بواسطة الهجر أنه رجل مبتدع.
صلى الله إليكم. من فرنسا يقول: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه الآية من أدلة التوسل الجائز، فهل الاعتراف بالذنوب من التوسل؟
على كل حال الدعاء لأسماء الله وصفاته والاعتراف بظلم النفس بين يدي الله تبارك وتعالى هو سبب في قضاء الحاجات في مغفرة الذنوب وفي قضاء الحاجات وفي كشف الملمات كما هو وارد في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وهذه دعوة النور ما دعا بها مسلم إلا استجاب الله دعاءه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله من ظلمات ثلاث: بطن الحوت وظلمة الليل وبطن البحر، ونبذه بالعراء. وكل إنسان يدعو بها من المسلمين فليكن موقنا أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوته. الله أعلم.
بريطاني يقول: أنا أعمل في مصنع، والعمل في هذا المصنع يختلف من أسبوع لآخر، فأسبوع أستطيع صلاة الجمعة لعدم وجود عمل عندي، وأخرى لا أستطيع لوجود عمل، فما رأيكم؟
رأيي إقامة الفرائض قبل كل شيء. إقامة الفرائض الجمعة وجماعة تقدم على متاع الحياة، فعليه أن يخطط التخطيط السليم حتى لا تفوته الجمعة. فإن استطاع أن يجمع بين عمله وبين حق الله أداء هذه الفريضة فذاك، وإلا فحق الله يقدم على حق النفس ومتاع الحياة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أكبر تكبيرة الإحرام فقط أثناء الصلاة، وما حكم من نسي أن يكبر باقي التكبيرات؟
النسي غير وفق التكبيرات عمدا شيء ثاني، فمن ترك بقية التكبيرات عمدا بطل الصلاة، لأنها من الواجبات عند أهل العلم. وأما نسيانا فالنسيان لا يؤاخذ الله عز وجل صاحبه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: لقد سمعت أحد الدعاة يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته ليست كلها مستجابة، هل هذا صحيح؟
دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مستجابة، بل دعوة أفراد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فكيف بالرسول؟ ثم مثل هذا الخوف في مثل هذا وأمثاله لا يصلح ولا يحسن بطلبة العلم. حق الرسول: رسول أفضل المخلوقات على الإطلاق، مخلوقات الأرض والسماء، فماذا يريد من وراء أن دعوته غير مستجابة؟ لا يصلح حدا البحث في هذه المسألة، لا يصلح أبدا. والله أعلم.
الدرس الرابع والأربعون من كتاب المحرر في باب صفة الصلاة. وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأذكار منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، فمن الأذكار المقيدة بعقد التسليم من الصلاة ما جاء ذكره في هذه الأحاديث، التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، فيشرع للمصلي أن يحافظ على هذا الذكر المقيد عقب التسليم من الصلاة، وما سوى ذلك من الأذكار فمنه ما هو مقيد بمحله بمكانه وزمنه، ومنه ما هو مطلق يؤجر عليه الإنسان. نعم
شيخ، هل مراده دبر كل صلاة مكتوبة قبل السلام وإلا بعد السلام؟ دبر الصلاة
دبر الصلاة. دبر السلام يعني دبر الصلاة أي بعد الصلاة
بعد السلام
مباشرة.
وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
وهذه من الأدعية المقيدة أيضا بدبر الصلاة. وهل هي قبل التسليم أو بعد التسليم؟ الأفضل أن تكون قبل السلام، لأن أفضل الدعاء أن يكون المسلم متلبسا بصلاته، وإن قالها بعد السلام فقد أتى بالمشروع. والمهم هو مشروعية الحرص على هذا الدعاء الذي لا غنى للمسلم عنه، وهي أدعية مستحبة فيها فضل ومن أسباب الرحمة والمغفرة وقضاء الحاجة والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفعل ذلك.
وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33. وروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
وهذه الأذكار من الأذكار المقيدة لعقب الصلاة، لعقب التسليم من الصلاة مباشرة، أن يقول المصلي إمام مأموم منفرد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يتبعها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يأتي بالتهليل الذي سبق ذكره في الأحاديث المتقدمة، ثم يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33 قائلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويعقل واحدا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويعقل، حتى يخرج من جميعهم 99 تهليلا وتحميدا وتكبيرا، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يترتب على هذا الذكر المقيد، يترتب عليه مغفرة الذنوب وإن كانت كجبد البحر، وهذا فضل من الله عظيم. ينبغي أن يحرص المؤمن فلا يستعجل فينصرف قبل أن يأتي بهذا الفكر فيحرم هذا الخير الكبير. ومع الأسف كثير من الناس يستعجل حتى يترك السنة الراتبة ويقتصر على الفريضة مجردة، فلا يتبعها بسنة راتبة ولا يتبعها بذكر مقيد، وفي هذا حرمان للإنسان، وإن كانت ليست واجبة إلا أنه يحرم فضل كبير لو فعله لربح ربحا عظيما.
وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الأفراد والطبراني وهذا لفظه، ولم يصب من ذكره في الموضوعات فإنه حديث صحيح.
الحديث الأول فيه دليل على وجوب التحاب بين المؤمنين عموما والتحاب بين الخواص من أهل العلم والإيمان خصوصا، وفيه دليل على أن من أحب شخصا لله عز وجل أحبه لطاعة ربه لأنه مطيع لله ومجتنب لمحارم الله، فليخبره من أجل أن يكون على علم ويحصل بينهما التبادل بالمحبة الشرعية. وفي الحديث دليل على الحرص على هذا الذكر المقيد بدبر الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهل المراد بدبر الصلاة قبل التسليم أو بعد التسليم؟ الحديث يحتمل الأمرين، ولكن كونه قبل التسليم أفضل لأنه متلبس بصلاته، فقبل أن يسلم يختم دعاءه بهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وهو تعليم للأمة كلها لكل مصلي إمام ومأموم ومنفرد، قبل أن تسلم قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن تأمل معنى هذه الألفاظ علم مدى الفضل الذي يفرزه الداعي بها. أولا طلب العبد الضعيف من الرب القدير الغني الحميد الغفور الرحيم العون. العون على أعظم عبادة وأجلها وهي ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله عام يتناول الذكر المقروب والذكر المستحب. الذكر المقروب كالأذكار الواجبة في الصلوات، والمفروضة ومنها قراءة الفاتحة، ومنها ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين من الواجبات. فيطلب العبد العون من ربه على ذكره عموما. وكم في الذكر من الفضائل والفوائد التي لا تعد ولا تحصى. رحم الله ابن القيم ذكر في الذكر 100 فائدة، وذكر منها من فوائده أن الذاكر يدخل الجنة وهو يضحك، والذكر لا يكلف الإنسان عنة ولا مشقة، وإنما هو سهل ذكر باللسان والقلب. إذا ذكرت ربك بلسانك وقلبك فقد عظمته وقدرته حق قدره، وأحسنت إلى نفسك بالثواب الذي يترتب على هذا الذكر، سواء قرأت القرآن أو سلكت مسلك التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتوبة والاستغفار على سبيل الدوام. وقد حرص السلف الصالح رحمة الله عليهم على الذكر، فكان أحدهم لا تراه إلا ذاكرا، حتى إنه يذكر الله وهو على طعامه، وهو على راحلته، وهو على فراشه، وهو في محراب عبادته. فالذكر جلاء القلوب وغذاء الأرواح والزاد العظيم الذي يحمله المسلم إلى دار القرار، فيكون سببا في نجاته من عذاب الله وفوزه بالنعيم المقيم الذي أعده الله للذاكرين. وكم جاء من القرآن العظيم من الثناء على أهل الذكر. قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: واذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهو من الغنائم البالغة، يفوق الذاكرون في الأجر الذين يتصدقون بالذهب والفضة والمتاع الدنيوي، يفوقهم الذاكرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. وأصناف الذكر كثيرة. والثانية: وأعني على شكرك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك أي كن معينا لي يا رب لأكون لك شاكرا كما كنت لك ذاكرا. والشكر من أعظم العبادات التي يتبرك بها العبد إلى الله. فإذا أنعم الله على العبد بنعم الدين والدنيا فليكن لله شاكرا، فإن الله هو المنعم وحده دون سواه، كما قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، وقال سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن طلب الله الإعانة صادقا أعانه الله وقواه وألهمه دائما وأبدا ذكره وشكره. والثالثة وأعني على حسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعبادة كلها حسنة وكلها خير يترتب عليها الأجر العظيم. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء منها ما كان مفروضا وما كان واجبا وما كان مستحبا، فهي الزاد ليوم المعاد. فعلى المسلمين والمسلمات أن يكثروا من عبادة الله على اختلاف أنواعها، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فمن أجلها خلقهم الله تبارك وتعالى، وعلى أساسها يتم الجزاء ويترتب الثواب إن أحسنت الخليقة في عبادتها، والعقاب إذا أساءت الخليقة في العبادة والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز تحديد النسل في بلاد الكفر لغرض تربية الأطفال؟
لا يجوز تحديد النسل لما في ذلك من المخالفة لحكمة الله تبارك وتعالى من وجود النسل. خلق الله عز وجل آدم وحواء ما فيه غيرهما، فتغشاها وحملت كما قص الله في القرآن، وكسل هذا النسل الذي يزيد على مليار في هذا الزمن من ذرية آدم وحواء. فالنسل مطلب شرعي ومقصد عظيم للشرع، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على تحديد النسل بل قطع النسل لكونه في أرض الكفار أو بأي حال من الأحوال. يقول صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فهذا اعتداء لا يصح تحديد النسل ولا قطع النسل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو ضابط المسجد وما الفرق بينه وبين المصلى؟ ما هو ضابط المسجد وما الفرق بينه وبين المصلى؟
المسجد بقعة من الأرض عمرت لتكون وقفا للصلاة فيها، وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز لأحد بيعها ولا شراءها ولا استعمالها في غير المسجد. وأما المصلى فلا يكون مسجدا مطلقا، وإنما هو محل الصلاة مؤقت، فإذا استغني عنه بمسجد فلا يعتبر له حكم المسجد الذي لا يجوز فيه التصرف، لأنه مصلى مملوك لصاحبه دعت إليه الحاجة.
صلى الله إليكم. يقول السائل هل يجوز تقبيل المصحف؟
بعض السلف كان يقبل المصحف، لكن محبة المصحف في القلوب لا بمجرد التكبير، والله أعلم. باقي شيء؟
نعم. يقول: هل على الملابس المعدة للبيع ولكنها في مخازن هل عليها زكاة؟
نعم، تعتبر من عروض التجارة، إذا حال عليها الحول تقدر وتبين بقيمتها ثم يخرج منها الزكاة ربع العشر.
من فرنسا تقول: كيف نربي أبناءنا على الكتاب والسنة علما بأننا نقيم في بلاد الكفر؟
انطلقوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وربوا أبناءكم على الكتاب والسنة في بلاد الإسلام، والله يكون في العون. وإن كنتم غير قادرين من الضعف المستضعفين من الرجال والنساء غير قادرين، فربوا أبناءكم بقدر استطاعتكم، ولا عذر لأحد. أكرمه الله بالإسلام أن يدع أبناءه مع أبناء الكفرة الفجرة فينشؤون على ما نشأ عليه أولئك، فيحرمهم من رحمة الله تبارك وتعالى التي أعدها للمؤمنين.
من المغرب يقول: هل من أنكر البعث يحتاج لإقامة الحجة عليه قبل أن يكفر؟ وما الحكم في تكفير المعين؟
الناس يختلفون في العلم والجهل، فإذا أنكر شخص البعث وهو يدعي الإسلام يبين له، تتلى عليه آيات القرآن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ونظائرها، فإذا كان مسلم صادق في إسلامه فإنه يقتنع ويخضع ويسلم، وإن كان يعني ليس كذلك فتجدوا من أهل الحجج والشبهات والفرار من الحق، فقد قامت عليه الحجة ويحكموا بكفره إذا أقر على ذلك ولو كان معينا. نعم.
من وجد أثر الاحتلام في ثوبه آخر النهار فماذا يجب عليه بالنسبة لما صلى في أول النهار؟
يجب عليه القضاء، أن يقضي ما فاته ما صلاه وهو جنب، أن يقضيه مرتبا الأول الأول
إن شاء الله.
والله أعلم. من رواة من الذين يرون أحاديث يكذب وينسب إلى الرسول ما لم يكن، قالوا كذاب فلان باسمه، فلان ابن فلان كذاب، أو يضع الحديث يعني يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقولون دجال أو ركن الكذب. هذا فعل أئمة العلم نقلة الأحاديث، فالمقصود يبين أمره إذا كان كذابا ولم ينتبه، بين للناس أمره حتى يكون منبوذا في مجتمعه. والنمام غير الكذاب، هو أبلغ من الكذاب، كونه كذاب وكونه ينقل الكلام من فلان إلى فلان على سبيل الإفساد فهو مفسد في الأرض. ولهذا قال العلماء إن النمام أي الذي ينقل الكلام من شخص لآخر أو من جماعة لأخرى على سبيل الإفساد بينهم، قالوا إنه يفسد أكثر مما يفسد الساحر، فالساحر يفسد إنسان فرد، ولكن النمام يفسد مجتمع من المجتمعات بالوشاية والكذب والإفساد فيما بينهم.
من المغرب سائل يقول: هل يجوز لي أن أقول هذا الدعاء في السجود: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟
لا حرج، لا حرج، بحسب حاجة الإنسان. الله عز وجل أمر بدعائه من حاجات الدنيا والآخرة، ولهذا علمنا بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا حرج على من دعا، لا سيما وقد دعا به نبي من أنبياء الله.
رجل بنى منزلا وبعد الانتهاء منه بدأ ببناء سور حوله، وأثناء ذلك وجد قبرا قديما فيه عظام رجل كاملة، فقام بنبش القبر ودفنه في مكان آخر في كفن جديد، هل عمله صحيح؟
بنى مسجد،
بنى منزل،
منزل.
ثم أراد أن بناء السور،
ثم
سور، بنى السور، سور المنزل، وجد قبر، نبش القبر وأخرج العظام.
إذا كان الأرض يملكها وعمل هذا العمل خلد أحسن، ما في شيء. إذا كان هو مالك الأرض ولا يدري عن القبر هذا، ثم لما وجده وضعه في كفن ووضعه في مقابر المسلمين فقد أحسن ولا حرج عليه. غير أنه المشكلة إذا وجدت قبور، فهذه مقبرة لا يجوز له أن ينبش المقبرة.
سائلة تقول: هل يجوز أن أسأل المشايخ بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز أن أعطي الشخص شيئا من مالي دون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي أن أخرج إلى السوق وحدي بإذن زوجي؟ السؤال الأول تقول: هل يجوز لها سؤال المشايخ بدون إذن زوجي؟
نعم، يجوز لها أن تسأل المشايخ بصوتها الطبيعي بحسب حاجتها، لكن إذا كان زوجها من أهل العلم والمعرفة وأراد أن يسأل هو فهو أولى، فإن لم يسأل فلتسأل هي كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود ووقفت على باب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لبلال: قل له زينب على الباب. قال: أي زينب؟ قال: زوجة امرأة عبد الله. فسألت، قالت: اسأله، إن عندي صدقة وعبد الله وأيتام في دارنا بحاجتها، وعندي زكاة. قال: فصدقي عليهم، لك أجر الصلة وأجر الصدقة. فجاءت امرأة تسأل على الباب وزوجها حاضر، هو الذي قال لها: اذهبي فاسألي. فهكذا يتفق الزوج مع زوجته، إما أن يتولى السؤال لأنه يحسنه أكثر منها، أو يأذن لها أن تسأل العلماء عن قضاياها الشرعية حتى تكون على بصيرة من أمرها. وأما الصدقة من مالها فالنساء يختلف شأنهن ووضعهن، فإذا كانت غير مبذرة ولا مسرفة فلا حرج أن تتصرف في مالها في حدود المشروع والمعقول ولو لم يأذن زوجها. وأما إذا كانت لا تحسن التصرف فلا تتسلط على المال فتبذر به وتنفقه وهي بحاجته. وأما خروجها إلى السوق فإذا أمنت على نفسها الفتنة فلا حرج طالما المكان قريب، وإن لم تأمن الفتنة على نفسها فلا يجوز لها أن تتعرض للفتن، لا سيما في البلاد التي فيها توسع في الخروج واختلاط الرجال بالنساء تصون عرضها المرأة.
السؤال الأخير يقول: شيخنا إني أحبكم في الله، هل لعن الله الكاذب ولو كان مازحا، أو هل لعن الله الكاذب ولو كان مازحا حديث صحيح؟
نبحث إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
الدرس 45 من كتاب المحرر في أبواب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين
مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمور المستحبة، بل من الأمور الواجبة، أولا الإحسان في الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، فلا يكون العبد محسنا في طهارته إلا إذا أتى بها.
وعن إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. واللفظ لمسلم، وفي لفظ له: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذه الأحاديث أولا مشروعية الدعاء واختيار الجوامع في الدعاء، سواء طلب المرغوب أو طلب النجاة من المرغوب، فهذه الأربع من أخطر شيء على العبد: عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، من أخطر العقوبات التي لا يطيقها الإنسان البشري. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهن، وقال: تعوذوا بالله من أربع، ثم ذكرها، فهي مستحبة وليست واجبة، إنما الواجب التشهد في الجلوس الأول والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير وما عدا ذلك من السنن المستحبة لما فيها من الفضل. ثانيا، في الأحاديث دليل على أن تحليل الصلاة التسليم، ولا يخرج العبد من صلاته إلا بتسليمتين على الصحيح، عن اليمين وعن اليسار. وقال بعض أهل العلم إن الأولى واجبة والثانية سنة، أي ما كانت عن اليمين هي الواجبة، وما كان من الثانية التي عن يساره سنة. وعلى هذا القول أن من سلم عن يمينه ثم انصرف ولم يسلم عن يساره تكون صلاته صحيحة. وعلى رأي جمهور أهل العلم أن المصلي لا يخرج من صلاته ولا تتم صلاته إلا بالتسليمتين، أن من ترك الثانية وصلاته باطلة، أو أحدث قبل التسليمة الثانية وصلاته باطلة فلا بد من إعادتها، أو تكلم بكلام عامدا خارجا عن الصلاة بطلت صلاته. وهذا هو القول الحق، أن التسليمتين كلتاهما واجبة ولا يجوز الاقتصار على التسليمة الأولى وترك الثانية أبدا. وإن قال به بعض العلماء من أهل الاجتهاد والنظر، فقد يجتهد الإنسان ويخطئ وخطأه معفو عنه فيه وله أجر، والمصيب له أجران. وأما زيادة وبركاته فهذه وردت في السنن بسند صحيح، إلا أنه لم يعمل بها الناس كثيرا كغيرها من السنن والواجبات، بل عمل الكثير الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو العمل الذي مشى عليه الناس وتتابعوا عليه. وأما زيادة وبركاته وإن كانت واردة، إلا أنها العمل بها قليل، فمن قالها مستندا إلى هذه الرواية لا حرج عليه، ومن اقتصر على ما دام عليه الناس وهو الاقتصار على وبر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهذا قد أخذ بما عليه جمهور العلماء. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ أجر على تعليم التجويد؟
نعم، يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وإن استغنى عنه واحتسبه احتسابا لوجه الله فهو أفضل، لكن إذا أخذ أجر على تعليم القرآن وما يتعلق به كالتجويد لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لولي المرأة أن يمنع زوج ابنته من الزواج عليها خوف الإضرار بها؟ أن يمنع زوج ابنته من الزواج عليها خوف الإضرار بها؟
هذا لا يملكه الإنسان، أبو البنت المتزوجة لا يملك أن يمنع زوجها، ولا يجوز له أن يستعمل الأساليب الأخرى التي ربما تفضي به إلى فرق ابنته والزواج بغيرها. لكن إن رأى هذا الوالد بأن ضررا سيلحق ابنته يشير إشارة، فإذا تزوج الرجل ولحق الضرر المحقق بابنته فلها الحق أن تطلب الفصل ولا تستسلم للضرر الذي لا تطيقه. أما يعني توهم وجود ضرر ثم يعمل إلى منعه من شيء أباحه الله هذا لا يصح ولا يجوز.
وإذا كان شرطا في النكاح، إذا كان شرطا في النكاح،
إذا
كان شرطا في النكاح ألا يتزوج عليه،
ووجب عليه أن يوفي، فإن لم يوفي فليصرفها وليتزوج أخرى.
أحسن الله إليكم. من تونس يقول: هل الأفضل الاستمرار في دعوة من وقع في بدعة أم هجرة؟
ما دامت الدعوة تنفع ويسمع لها ويصغي فيواصل الداعية دعوته للمبتدع، وأما إذا رأى لأنه ينشر دعوته البدعية ولم يسمع للنصيحة فالهجر له أفلح، يهجره لعله ينزجر ويعلم الناس عنه بواسطة الهجر أنه رجل مبتدع.
صلى الله إليكم. من فرنسا يقول: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الآية من أدلة التوسل الجائز، فهل الاعتراف بالذنوب من التوسل؟
على كل حال، الدعاء لأسماء الله وصفاته والاعتراف بظلم النفس بين يدي الله تبارك وتعالى هو سبب في قضاء الحاجات في مغفرة الذنوب، وفي قضاء الحاجات وفي كشف المجمات، كما هو وارد في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وهذه دعوة للنور ما دعا بها مسلم إلا استجاب الله دعاءه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله من ظلمات ثلاث: بطن الحوت وظلمة الليل وبطن البحر، ونبذه بالعراء. وكل إنسان يدعو بها من المسلمين فليكن موقنا أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوته. الله أعلم.
بريطاني يقول: أنا أعمل في مصنع، والعمل في هذا المصنع يختلف من أسبوع لآخر، فأسبوع أستطيع صلاة الجمعة لعدم وجود عمل عندي، وأخرى لا أستطيع لوجود عمل، فما رأيكم؟
رأي إقامة الفرائض قبل كل شيء. إقامة الفرائض من جمعة وجماعة تقدم على متاع الحياة، فعليه أن يخطط التخطيط السليم حتى لا تفوته الجمعة. فإن استطاع أن يجمع بين عمله وبين حق الله أداء هذه الفريضة فذاك، وإلا فحق الله يقدم على حق النفس ومتاع الحياة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أكبر تكبيرة الإحرام فقط أثناء الصلاة؟ وما حكم من نسي أن يكبر باقي التكبيرات؟
النسيان غير وفق التكبيرات عمدا شيء ثاني، فمن ترك بقية التكبيرات عمدا بطل الصلاة، لأنها من الواجبات عند أهل العلم. وأما نسيانا فالنسيان لا يؤاخذ الله عز وجل صاحبه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: لقد سمعت أحد الدعاة يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته ليست كلها مستجابة، هل هذا صحيح؟
دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مستجابة، بل دعوة أفراد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فكيف بالرسول؟ ثم مثل هذا الخوف في مثل هذا وأمثاله لا يصلح ولا يحسن في طلبة العلم. حق الرسول: رسول أفضل المخلوقات على الإطلاق، مخلوقات الأرض والسماء، فماذا يريد من وراء أن دعوته غير مستجابة؟ لا يصلح حدا البحث في هذه المسألة، لا يصلح أبدا. والله أعلم.
الدرس الرابع والأربعون من كتاب المحرر في باب صفة الصلاة. وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأذكار منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق. فمن الأذكار المقيدة بعقد التسليم من الصلاة ما جاء ذكره في هذه الأحاديث التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهل. فيشرع للمصلي أن يحافظ على هذا الذكر المقيد عقب التسليم من الصلاة، وما سوى ذلك من الأذكار فمنه ما هو مقيد بمحله بمكانه وزمنه، ومنه ما هو مطلق يؤجر عليه الإنسان. نعم
شيخ، هل مراده دبر كل صلاة مكتوبة قبل السلام وإلا بعد السلام؟ دبر الصلاة
يعني دبر الصلاة أي بعد الصلاة،
بعد السلام
مباشرة.
وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري.
وهذه من الأدعية المقيدة أيضا بدبر الصلاة، وهل هي قبل التسليم أو بعد التسليم؟ الأفضل أن تكون قبل السلام، لأن أفضل الدعاء أن يكون المسلم متلبسا بصلاته، وإن قالها بعد السلام فقد أتى بالمشروع. والمهم هو مشروعية الحرص على هذا الدعاء الذي لا غنى للمسلم عنه، وهي أدعية مستحبة فيها فضل ومن أسباب الرحمة والمغفرة وقضاء الحاجة والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفعل ذلك.
وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله، رواه مسلم. وروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33. وروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
وهذه الأذكار من الأذكار المقيدة لعقد الصلاة، لعقد التسليم من الصلاة مباشرة، أن يقول المصلي إمام مأموم منفرد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يتبعها: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يأتي بالتهليل الذي سبق ذكره في الأحاديث المتقدمة، ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 قائلا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويعطي واحدا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويعطي حتى يخرج من جميعهم 99 تهليلا وتحميدا وتكبيرا، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يترتب على هذا الذكر المقيد، يترتب عليه مغفرة الذنوب وإن كانت كزبد البحر، وهذا فضل من الله عظيم. ينبغي أن يحرص المؤمن فلا يستعجل فينصرف قبل أن يأتي بهذا الفكر فيحرم هذا الخير الكبير. ومع الأسف كثير من الناس يستعجل حتى يترك السنة الراتبة ويقتصر على الفريضة مجردة، فلا يتبعها بسنة راتبة ولا يتبعها بذكر مقيد، وفي هذا حرمان للإنسان، وإن كانت ليست واجبة إلا أنه يحرم فضل كبير لو فعله لربح ربحا عظيما.
وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الأفراد والطبراني وهذا لفظه، ولم يصب من ذكره في الموضوعات، فإنه حديث صحيح.
الحديث الأول فيه دليل على وجوب التحاب بين المؤمنين عموما، والتحاب بين الخواص من أهل العلم والإيمان خصوصا، وفيه دليل على أن من أحب شخصا لله عز وجل أحبه لطاعة ربه، لأنه مطيع لله ومجتنب لمحارم الله، فليخبره من أجل أن يكون على علم ويحصل بينهما التبادل بالمحبة الشرعية. وفي الحديث دليل على الحرص على هذا الذكر المقيد بدبر الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهل المراد بدبر الصلاة قبل التسليم أو بعد التسليم؟ الحديث يحتمل الأمرين، ولكن كونه قبل التسليم أفضل، لأنه متلبس بصلاته، فقبل أن يسلم يختم دعاءه بهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وهو تعليم للأمة كلها، لكل مصلي، إمام ومأموم ومنفرد. قبل أن تسلم قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن تأمل معنى هذه الألفاظ علم مدى الفضل الذي يفرزه الداعي بها. أولا، طلب العبد الضعيف من الرب القدير الغني الحميد الغفور الرحيم العون. العون على أعظم عبادة وأجلها، وهي ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله عام، يتناول الذكر المفروض والذكر المستحب. الذكر المفروض كالأذكار الواجبة في الصلوات، والمفروضة ومنها قراءة الفاتحة، ومنها ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين من الواجبات. فيطلب العبد العون من ربه على ذكره عموما، وكم في الذكر من الفضائل والفوائد التي لا تعد ولا تحصى. رحم الله ابن القيم ذكر في الذكر 100 فائدة، وذكر منها من فوائده أن الذاكر يدخل الجنة وهو يضحك، والذكر لا يكلف الإنسان عنة ولا مشقة، وإنما هو سهل، ذكر باللسان والقلب. إذا ذكرت ربك بلسانك وقلبك فقد عظمته وقدرته حق قدره، وأحسنت إلى نفسك بالثواب الذي يترتب على هذا الذكر، سواء قرأت القرآن أو سلكت مسلك التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتوبة والاستغفار على سبيل الدوام. وقد حرص السلف الصالح رحمة الله عليهم على الذكر، فكان أحدهم لا تراه إلا ذاكرا، حتى إنه يذكر الله وهو على طعامه، وهو على راحلته، وهو على فراشه، وهو في محراب عبادته. فالذكر جلاء القلوب وغذاء الأرواح والزاد العظيم الذي يحمله المسلم إلى دار القرار، فيكون سببا في نجاته من عذاب الله وفوزه بالنعيم المقيم الذي أعده الله للذاكرين. وكم جاء من القرآن العظيم من الثناء على أهل الذكر، قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه واذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهو من الغنائم الباردة، يفوق الذاكرون في الأجر الذين يتصدقون بالذهب والفضة والمتاع الدنيوي، يفوقهم الذاكرون بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، وأصناف الذكر كثيرة. والثانية وأعني على شكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أي كن معينا لي يا رب لأكون لك شاكرا كما قلت لك ذاكرا. والشكر من أعظم العبادات التي يتدرب بها العبد إلى الله، فإذا أنعم الله على العبد بنعم الدين والدنيا فليكن لله شاكرا، فإن الله هو المنعم وحده دون سواه، كما قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، وقال سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن طلب الله الإعانة صادقا أعانه الله وقواه وألهمه دائما وأبدا ذكره وشكره. والثالثة وأعني على حسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعبادة كلها حسنة وكلها خير يترتب عليها الأجر العظيم، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء منها ما كان مفروضا وما كان واجبا وما كان مستحبا، فهي الزاد ليوم المعاد. فعلى المسلمين والمسلمات أن يكثروا من عبادة الله على اختلاف أنواعها، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فمن أجلها خلقهم الله تبارك وتعالى، وعلى أساسها يتم الجزاء ويترتب الثواب إن أحسنت الخليقة في عبادتها، والعقاب إذا أساءت الخليقة في العبادة والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز تحديد النسل في بلاد الكفر لغرض تربية الأطفال؟
لا يجوز تحديد النسل لما في ذلك من المخالفة لحكمة الله تبارك وتعالى من وجود النسل. خلق الله عز وجل آدم وحواء ما فيه غيرهما، فتغشاها وحملت كما قص الله في القرآن، وكل هذا النسل الذي يزيد على مليار في هذا الزمن من ذرية آدم وحواء. فالنسل مطلب شرعي ومقصد عظيم للشرع، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على تحديد النسل بل قطع النسل لكونه في أرض الكفار أو بأي حال من الأحوال. فيقول صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فهذا اعتداء لا يصح تحديد النسل ولا قطع النسل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو ضابط المسجد وما الفرق بينه وبين المصلى؟ ما هو ضابط المسجد وما الفرق بينه وبين المصلى؟
المسجد بقعة من الأرض عمرت لتكون وقفا للصلاة فيها، وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز لأحد بيعها ولا شراءها ولا استعمالها في غير المسجد. وأما المصلى فلا يكون مسجدا مطلقا، وإنما هو محل الصلاة مؤقت، فإذا استغني عنه بمسجد فلا يعتبر له حكم المسجد الذي لا يجوز فيه التصرف، لأنه مصلى مملوك لصاحبه دعت إليه الحاجة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقبيل المصحف؟
بعض السلف كان يقبل المصحف، لكن محبة المصحف في القلوب لا بمجرد التقبيل، والله أعلم. باقي شيء؟
نعم. يقول: هل على الملابس المعدة للبيع ولكنها في مخازن هل عليها زكاة؟
نعم، تعتبر من عروض التجارة، إذا حال عليها الحول تقدر وتبين بقيمتها ثم يخرج منها الزكاة ربع العشر.
من فرنسا تقول: كيف نربي أبناءنا على الكتاب والسنة علما بأننا نقيم في بلاد الكفر؟
انطلقوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وربوا أبناءكم على الكتاب والسنة في بلاد الإسلام، والله يكون في العون. وإن كنتم غير قادرين من الضعفاء المستضعفين من الرجال والنساء غير قادرين، فربوا أبناءكم بقدر استطاعتكم، ولا عذر لأحد. أكرمه الله بالإسلام أن يدع أبناءه مع أبناء الكفرة الفجرة فينشؤون على من نشأ عليه أولئك، فيحرمهم من رحمة الله تبارك وتعالى التي أعدها للمؤمنين.
من المغرب يقول: هل من أنكر البعث يحتاج لإقامة الحجة عليه قبل أن يكفر؟ وما الحكم في تكفير المعين؟
الناس يختلفون في العلم والجهل، فإذا أنكر شخص البعث وهو يدعي الإسلام يبين له، تتلى عليه آيات القرآن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ونظائرا، فإذا كان مسلم صادق في إسلامه فإنه يقتنع ويخضع ويسلم، وإن كان يعني ليس كذلك فتجد من أهل الحجج والشبهات والفرار من الحق، فقد قامت عليه الحجة ويحكم بكفره إذا أصر على ذلك ولو كان معينا. نعم.
من وجد أثر الاحتلام في ثوبه آخر النهار فماذا يجب عليه بالنسبة لما صلى في أول النهار؟
يجب عليه القضاء، أن يقضي ما فاته ما صلاه وهو جنب، أن يقضيه مرتبا الأول فالأول.
سأل الله.
والله أعلم. من رواة من الذين يرون أحاديث يكذب وينسب إلى الرسول ما لم يكن، قالوا كذاب فلان باسمه، فلان ابن فلان كذاب، أو يضع الحديث يعني يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقولون دجال أو ركن الكذب. هذا فعل أئمة العلم نقلة الأحاديث، فالمقصود يبين أمره إذا كان كذابا ولم ينتبه، بين للناس أمره حتى يكون منبوذا في مجتمعه. والنمام غير الكذاب، هو أبلغ من الكذاب، كونه كذاب وكونه ينقل الكلام من فلان إلى فلان على سبيل الإفساد فهو مفسد في الأرض. ولهذا قال العلماء إن النمام أي الذي ينقل الكلام من شخص لآخر أو من جماعة لأخرى على سبيل الإفساد بينهم، قالوا إنه يفسد أكثر مما يفسد الساحل، فالساحل يفسد إنسان فرد، ولكن الدمام يفسد مجتمع من المجتمعات بالوشاية والكذب والإفساد فيما بينهم.
من المغرب سائل يقول: هل يجوز لي أن أقول هذا الدعاء في السجود، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟
لا حرج بحسب حاجة الإنسان. الله عز وجل أمر بدعائه من حاجات الدنيا والآخرة، ولهذا علمنا بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا حرج على من دعا، لا سيما وقد دعا به نبي من أنبياء الله.
رجل بنى منزلا وبعد الانتهاء منه بدا ببناء سور حوله، وأثناء ذلك وجد قبرا قديما فيه عظام رجل كاملة، فقام بنبش القبر ودفنه في مكان آخر في كفن جديد، هل عمله صحيح؟
بنى مسجد،
بنى منزل،
منزل.
ثم أراد بناء السور،
ثم
سور، بنى السور، سور المنزل، وجد قبر، نبش القبر وأخرج العظام.
إذا كان الأرض يملكها وعمل هذا العمل خلد أحسن، ما في شيء. إذا كان هو مالك الأرض ولا يدري عن القبر هذا، ثم لما وجده وضعه في كفن ووضعه في مقابر المسلمين فقد أحسن ولا حرج عليه. غير أنه المشكلة إذا وجدت قبور، فهذه مقبرة لا يجوز له أن ينبش المقبرة.
سائلة تقول: هل يجوز أن أسأل المشايخ بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز أن أعطي الشخص شيئا من مالي دون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي أن أخرج إلى السوق وحدي بإذن زوجي؟ السؤال الأول تقول: هل يجوز لها سؤال المشايخ بدون إذن زوجي؟
نعم، يجوز لها أن تسأل المشايخ بصوتها الطبيعي بحسب حاجتها، لكن إذا كان زوجها من أهل العلم والمعرفة وأراد أن يسأل هو فهو أولى، فإن لم يسأل فلتسأل هي كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود ووقفت على باب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لبلال: قل له زينب على الباب. قال: أي زينب؟ قال: زوجة امرأة عبد الله. فسألت، قالت: اسأله، إن عندي صدقة وعبد الله وأيتام في دارنا بحاجتها وعندي زكاة. قال: تصدقي عليهم، لك أجر الصلة وأجر الصدقة. فجاءت امرأة تسأل على الباب وزوجها حاضر، هو الذي قال لها: اذهبي فاسألي. فهكذا يتفق الزوج مع زوجته، إما أن يتولى السؤال لأنه يحسنه أكثر منها، أو يأذن لها أن تسأل العلماء عن قضاياها الشرعية حتى تكون على بصيرة من أمرها. وأما الصدقة من مالها فالنساء يختلف شأنهن ووضعهن، فإذا كانت غير مبذرة ولا مسرفة فلا حرج أن تتصرف في مالها في حدود المشروع والمعقول ولو لم يأذن زوجها. وأما إذا كانت لا تحسن التصرف فلا تتسلط على المال فتبذر به وتنفقه وهي بحاجة فيه. وأما خروجها إلى السوق فإذا أمنت على نفسها الفتنة فلا حرج طالما المكان قريب، وإن لم تأمن الفتنة على نفسها فلا يجوز لها أن تتعرض للفتن، لا سيما في البلاد التي فيها توسع في الخروج واختلاط الرجال بالنساء تصون عرضها المرأة.
السؤال الأخير يقول شيخنا: إني أحبكم في الله، هل لعن الله الكاذب ولو كان مازحا، أو هل لعن الله الكاذب ولو كان مازحا حديث صحيح؟
نبحثه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
الدرس 45 من كتاب المحرر في أبواب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمور المستحبة، بل من الأمور الواجبة أولا الإحسان في الطهارة، الإحسان في الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، فلا يكون العبد محسنا في طهارته إلا إذا أتى بها.